أعوذ بالله السميع العليم
من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في البحث الأخير من أبحاث النبوة العامة، قلنا أن العلمين المصنف والشارح قدس الله نفسيهما الزكية قسم بحث النبوة إلى قسمين، إلى مطلبين، إلى بحثين. في البحث الأول يتحدثان عن النبوة بشكل عام، لا عن نبوة النبي بعينه، ويذكران الخصائص المشتركة بين جميع الأنبياء. وكل كلامنا السابق كان في النبوة العامة، والبحث الأخير اللي ذكرناه في مباحثة الأمس أيضا كان هو البحث الأخير في أبحاث النبوة العامة. ثم اعتبارا من مباحثة اليوم راح نبدأ بالحديث عن النبوة الخاصة، نبوة النبي صلى الله عليه وآله. في النبوة العامة في البحث الأخير من النبوة العامة المصنف يطرح هذا التساؤل: هل يمكن أن يأتي النبي بلا شريعة فيبعث إلى الناس من دون أن يكون حاملا للشريعة أم لا؟ أن النبي لا بد له من شريعة يحملها إلى الناس حينما يبعث إليه. الجواب قولان في المسألة. القول الأول لأبي علي الجبائي، حيث قال أن النبي يمكن أن يبعث بلا شريعة. سألناه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته: هذا النبي المبعوث بلا شريعة، ما هي وظيفته وما هي الفائدة المرجوة منه؟ الجواب قال: إنما يبعث بلا شريعة تعويلا على شريعة العقل، على الأحكام العقلية، فيكون دوره دور توكيد تلك الأحكام الشرعية، فيكون دوره دور تطبيق تلك الأحكام الشرعية. قلنا له هذا مستبعد؟ قال: لا، هذا يمكن أن نجد له نظيرا. شنو النظير؟ قال: إذ كم وكم من الأنبياء بعثوا بلا شريعة تعويلا على شرائع غيرهم من الأنبياء. إذ هذا لوط عليه السلام بعث بلا شريعة تعويلا على شريعة إبراهيم عليه السلام، وهذا يحيى عليه السلام بعث بلا شريعة تعويلا على شريعة عيسى عليه السلام، وهذا هارون عليه السلام بعث بلا شريعة تعويلا على شريعة موسى عليه السلام. فكما جاز أن يعول النبي على شريعة غيره من الأنبياء، جاز أن يعول النبي على شريعة العقل. جهة الاشتراك بين المقيس والمقيس عليه في كليهما جاء النبي بلا في كليهما جاء النبي بلا شريعة، وبعد وفي كليهما عول النبي على شريعة أخرى. هاتان جهتا اشتراك. شنو جهة الافتراق في المقيس عليه؟ النبي عول على شريعة نبي آخر، في المقيس النبي عول على شريعة وعليكم السلام ورحمة الله. هذا كلام شيخنا شكر، هذا كلام أبي علي المعتزلي مع دليلي. جينا الابن يا هو ابن أبو هاشم، أبو هاشم قال لا، لا يمكن أن يبعث النبي ها بلا شريعة ويعول على شريعة العقل. نعم أنا أقبل بالمقيس عليه أن يعول النبي على شريعة غيره من الأنبياء، نعم هذا مقبول، لكن أن يعول، والكلام لأبي هاشم، أن يعول على شريعة العقل، فهذا لا يمكن القبول به. وإلا شريعة العقل يوجد نبي لتطبيقها، اللي هو النبي الداخل اللي هو في مثال العقل. خب شريعة العقل المسؤول عنها العقل، بعد فيكون بعث النبي حينئذ ها لغويا وعبثيا. هذا ما قاله أبو هاشم. المصنف والشارح إذا صارت عركة بين الأب وبين الابن. المصنف والشارح اختارا قول الأب، اختارا قول أبي علي، حيث قال كما قال أبو علي يمكن أن يبعث النبي بلا شريعة تعويلا على الشريعة العقلية، ولا يكون هذا عبثيا كما قال أبو هاشم، لأن النبي له فوائد عديدة غير مجرد تطبيق الشريعة. هو يحفظ النظام، هو يبعث الناس على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، حتى لو كانت أوامرا ونواهيا عقلية. هو يقرب من الطاعة، يبعد عن المعصية. فوظيفة النبي لا تنحصر بحمل الشريعة، حتى إذا جاء بلا شريعة نقول له مجيئك بلا شريعة سيكون عبثيا ولغويا. لو كانت وظيفة النبي محصورة بحملي وتبليغي سمعوني الشريعة، نعم، فإذا جاءنا بلا شريعة نعم كما قال أبو هاشم سيكون مجيئه بلا شريعة عبثيا ولغويا. لكننا في أول بحث النبوة عندما كنا نتحدث عن حسنها ذكرنا 9 فوائد للنبوة للبعثة، ولم تنحصر المسألة بحمل الشريعة. طبق عبارة بس
ولا تجب الشريعة. أقول اختلف الشيخان هنا، فقال أبو علي
أعانك الله يا شيخ
تجوز بعثة نبي لتأكيد ما في العقول ولا يجب.
صرت أسدا بين جبلين يا شيخ.
وقال أبو هاشم وأصحابه لا يجوز أن يبعث إلا بشريعة.
لا يجوز أن يبعث، هذا فاعل النبي،
لأن العقل كافٍ في العلم بالعقليات.
لأن العقل، خب إذا كان يبعث لأجل تعويلا على شريعة العقل، هو الشريعة العقلية يتصدى لبيانها من العقل، فبعد نحتاج إلى النبي؟ لا، هذا كلام أبي هاشم.
فالبعثة تكون عبثا،
بل
والجواب يجوز أن تكون البعثة قد اشتملت على نوع من المصلحة بأن يكون العلم بنبوته.
هسه نوع من المصلحة ماكو داعي نوع من المصلحة والجواب وهم هاي يجوز هم ماكو داعي وكأنك متردد يا شيخنا العلام. والجواب البعثة لا تختصر فائدتها على مسألة حمل وتبليغ الشريعة، تشتمل على فوائد جمة، وفوات واحدة من هذه الفوائد لا يؤدي إلى اللغوية والعبثية. بل
بأن يكون العلم بنبوته ودعائه إياهما إلى ما في العقول مصلحة لهم،
بل مصلحة للمكلفين،
فلا تكون البعثة عبثا،
بل
ويجب عليهم النظر في
النظر في بل
فيحصل لهم مصلحة لا بل تحصل بدون البعثة،
لا تحصل بدون البعثة.
واحتج أبو علي بأنه يجب،
هذا كان المناسب ما يؤخر، هذا دليل أبي علي على جواز أن يأتي النبي بلا شريعة تعويلا على شريعة العقل. هذا المفروض يلحق بكلام أبي علي. شنو اللي صار؟ العلامة ذكر كلام أبي علي أولا، ثم ذكر كلام أبي هاشم، ثم استدل نقل دليل أبي علي على الدعوة. كان المناسب أن يقترن الدليل بالدعوة، أو أن تقترن الدعوة بهذا الدليل. بل
واحتج أبو علي بأنه يجوز بعثة نبي بعد نبي بشريعة واحدة.
هذا يجوز بعثة نبي بعد نبي بشريعة واحدة، يعني نبيان بشريعة. هاي حصروها لي بين قوسين كتبوا لي المقيس عليه. بل
بشريعة بعد بعثة نبي بعد نبي بشريعة واحدة.
بل
وكذا تجوز بعثة
هاي وكذا تجوز، نحصرها بين قوسين نكتب المقيس. شلون نقول كما جاز أن يبعث النبي تعويلا على شريعة نبي غيره، كذلك يجوز أن يبعث النبي تعويلا على شريعة العاقل. بل
وكذا تجوز بعثة نبي بمقتضى ما في العقول،
ها تعويلا المكان بمقتضى تعويلا على شريعة العاقل. بل كل حديثنا قلت كان عن النبوة العام، من الآن فصاعدا سوف نتحدث عن النبوة الخاصة اللي هي نبوة النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه. في النبوة الخاصة سنطالب النبي صلوات الله وسلامه عليه بما طالبنا به غيره من الأنبياء. قلنا كيف تثبت نبوة الأنبياء؟ الجواب بركيزتين. الركيزة الأولى دعوة النبوة، الركيزة الثانية الإتيان بالمعجزة. هاتان الركيزتان ينبغي أن تتوفر في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، ولأجل فقدان الركيزتين أو إحدى الركيزتين لم ننسب النبوة إلى شيخ أمير، ليس كذلك؟ لأن الشيخ أمير لا ادعى النبوة ولا جاءنا بالمعجزة، ولم ننسب النبوة إلى مسيلمة لأن مسيلمة وإن ادعى النبوة لكنه لم يأتي بالمعجزة، ولم ننسب النبوة إلى الأئمة عليهم السلام لأن الأئمة وإن جاءوا بالمعجزة لكنهم لم يدعوا النبوة. أما النبي، كل نبي ينبغي أن يأتي بالركيزتين، المعجزة زائدا دعوة النبوة، وهاتان الركيزتان متوفرتان في نبوة النبي الخاتم صلوات الله وسلامه. الركيزة الأولى أنه ادعى النبوة، والركيزة الثانية أنه جاء بالمعجزة، بل جاء بكم من هائل من المعاجز اللطيف أن العلامة يقف على مجموعة منها. لكن كما هو واضح أهم المعاجز التي جاء بها النبي هو القرآن الكريم. والقرآن نزل بين أقوام كانوا على درجة عالية من الفصاحة والبلاغة، وكان لهم من البيان ما يعجز عنه غيرهم، ومع هذا عجزوا على أن يأتوا بعشر سور المفتريات كما يقول القرآن، بل عجزوا على أن يأتوا بسورة، فضلا عن أن يأتوا بجميع القرآن. وحتى اللي حاول منهم عندما تقارن بين محاولته وبين القرآن تجد بونا شاسعا، بحيث تستطيع من دون الحاجة إلى أن تدخل الشيئين في جهاز لكشف التزوير، تستطيع بسهولة أن تقول هذا كلام الله وهذا كلام العبد. مثلا مسيلمة قالوا له يا ابن رتب لك في الشغلة أنزل سورة باسم سورة الفيل. شلون؟ قال الفيل وما أدراك ما الفيل. ما شاء الله القرآن هذا كنش القارع وما أدراك الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل. ما شاء الله فد اكتشاف علمي مذهل سيدي، وله ذنب وعيد وسطا واضح. إذن عجز الناس عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بل سنقول أن أرباب البلاغة مع كونهم يعادون النبي صلوات الله وسلامه عليه كان القرآن يشدهم، بل أن بعضهم كالنابغة وكالوليد شارف على الإسلام لأجل ما في القرآن من بيان، حتى أن بعضهم نسب السحر إلى النبي، نسب الشعر إلى النبي بعد أن عجزوا على أن يتحدوا هذا القرآن ويأتوا بمثله. واضح هذا إن شاء الله. طبعا إحنا مجرد سر راح نقرأ العبارة، نقف على مجموعة من المعاجز ببال الأخوة اطلعوا عليها وعلى غيرها، والمسألة ليست من باب الحاصر، هاي مجرد قراءة عبارة بعد، ثم بعد ذلك نقف ما هو وجه الإعجاز في القرآن. هل الإعجاز في القرآن هو الإعجاز البلاغي واللغوي، أم أن الإعجاز القرآن أن الإعجاز في القرآن هو إعجاز أسلوبي، أم أن الإعجاز في القرآن هو إعجاز صرفي، ومرادي من الصرف لا الصرف اللي هو في قبال النحو. لا، ذهب البعض كالسيد المرتضى، وهذا سيأتي تفصيله، يقول القرآن من جهة البلاغة والفصاحة ليس فيه إعجاز، إذ أننا إذا طالعنا كلمات وكلام العرب نجد لديهم من الكلام الفصيح البليغ شيء كثير، أليس كذلك؟ عندما تقف مثلا مع خطب أمير المؤمنين عليه السلام اشتملت على درجة عالية من البلاغة، ومع هذا نقول أن كلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة دون كلام الخالق، دون كلام القرآن. فالإعجاز لا من جهة البلاغة والفصاحة ولا من جهة الأسلوب، أن الأسلوب الذي استعمله القرآن لا هو شعر لا هو نثر لا هو لا هو لا، بل الإعجاز من هذه الجهة كما يقول السيد المرتضى. الإعجاز من أن القرآن مع أن لديهم من البلاغة والفصاحة الشيء الكثير، ومع أن لديهم من الأسلوب الشيء الكثير، عجزوا عن أن يأتوا بمثل القرآن. بعبارة أخرى أن القرآن مع كونه سهلا لكنه ممتنع. نظير إذا يذكرون الأخوة، إحنا المعجزة قلنا لها طريقتان. الطريقة الأولى أن أأتي لك بشيء خارق، أو أن أعجزك عن أن تأتي بالأمر السهل. الآن بالإمكان شيخ كاظم أن يرفع الكتاب، فإذا أعجزته عن رفع الكتاب هذا يعد إعجازا، أليس كذلك؟ كذلك القرآن مع سهولته لكن الله أعجزهم عن الإتيان بمثله، صرفهم عن الإتيان بمثله. إعجاز القرآن من هذه الجهة، مع أنهم كانوا قادرين على البلاغة والفصاحة والأسلوب عجزوا، صرفهم الله من الإتيان بمثل القرآن. وهذا سيأتي البحث تفصيلا. سيدنا
المسألة السابعة،
بل
في نبوة نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم.
قال: وظهور معجزة القرآن
بل
وغيره مع
وغيره وغير القرآن من معاجز النبي الكثيرة، بل
مع اقتران دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله يدل على نبوته.
المعجزة مع الاقتران بالدعوة، بل
والتحدي مع الامتناع.
إذا يذكرون الأخوة، أنا قلت عرفت المعجزة لغة بأنها التحدي وإثبات العجز للغير، بل
والتحدي مع الامتناع.
شو الامتناع؟ امتناع يعني العجز، تحدي والعجز، تحديهم ها وإثبات عجزهم على أن يأتوا بمثله، بل
وتوفر الداعي.
شنو توفر الداعي؟ أقول هم كانت لديهم الدواعي لإبطال هذه المعجزة. شنو الدواعي؟ هسه لعله إحنا لا نأتي بمثل القرآن لأننا نؤمن بالقرآن، أليس كذلك؟ أما هم فكانوا يكفرون بالقرآن، وبالتالي لديهم الدواعي ها لإبطال المعجزة، لديهم غرض في إبطال المعجزة، ومع هذا تمكنوا من إبطالها أو لم يتمكنوا؟ لم يتمكنوا، بل
وتوفر الدواعي يدل على الإعجاز،
يدل على الإعجاز، بل
والمنقول معناه متواترا من المعجزات يعضده.
شنو المنقول معناه؟ ها يقولوا عندنا أخبار متواترة لكن تواترها ليس لفظيا وإنما هو تواتر معنوي. وهذه الأخبار المتواترة معنى تكون معاضدة، وهذه الأخبار المتواترة أثبتت معاجز أخرى للنبي، وهذه المعاجز الأخرى التي ثبتت بالتواتر المعنوي تكون معاضدة للمعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وآله اللي هي القرآن. بل
أقول لما فرغ من البحث في النبوة مطلقا،
بل شنو في النبوة مطلقا؟ كتبوا لي النبوة بشكل عام. بل
شرع في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، والدليل عليه
بل والدليل على نبوته بل
أنه ظهرت المعجزة على يده
بل واحد
وادعى النبوة،
أعطاني الركيزتان بل
فيكون صادقا.
ليش؟ لأن كل من ادعى النبوة جاء بالمعجزة فهو صادق في دعواه. بل
أما ظهور المعجزة على يده
بل
فلوجهين.
بل
الأول
لدليلين، الدليل الأول بل
أن القرآن معجز
بل
وقد ظهر على يده
بل
أما إعجاز القرآن
بل
فلأنه تحدى به فصحاء العرب
بل
لقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله
بل
فأتوا بعشر سور مثله مفتريات
بل
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن
لا يأتون
بمثله بل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا
بل
والتحدي مع امتناعهم عن الإتيان بمثله.
مكان امتناعهم اكتبوا لي مع عجزهم أوضح السبب، والتحدي مع عجزهم عن الإتيان بمثله بل
مع توفر الدواعي عليه.
توفر الدواعي عليه على إبطاله. شنو دواعيهم؟ أنهم يريدون أن يخطئوا النبي ويكذبوا النبي، وتخطئته وتكذيب النبي إنما تكون عن طريق إبطال معجزته، لكنهم تمكنوا من ذلك أو لم يتمكنوا. بل
إظهارا لفضلهم وإبطالا لدعواه
بل
وسلامة
هذا إظهارا لفضلهم وإبطالا لدعواه. يكتبوا هذه هي الدواعي التي كانت تدعوهم لإبطال القرآن بل
وسلامة من القتل
بل ها شنو؟ وكذلك القرآن، هاي إشارة إلى أن واحدة من خصوصيات الإعجاز اللي راح نقف عليها أن القرآن أخبر بالمغيبات. مثلا القرآن قال يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغته رسالته والله، هذا محل إشارة، والله يعصمك من الناس. هذه قضية خبرية، مبتدأ وخبر، مو الله أخبره بأن الناس لن يقتلوه، والقضية هذه إخبار بأمر مستقبلي، فإن طابقت الواقع وصفنا هذه القضية بالصدق، وإن لم تطابقه وصفناها الكذب. وها هنا الله أخبره بأن الناس لن يقتلوه وقد تحقق هذا بل
يدل على عجزهم وعدم قدرتهم على المعارضة
بل
وأما ظهوره على يده فبالتواتر.
ها أنت لعلك تسأل خب ما الدليل؟ هذا جواب عن سؤال مقدم. ما الدليل على أن القرآن ظهر على يد النبي؟ إذ ربما يكون قد ظهر على غير يد النبي ونسب إلى النبي. الجواب يقول الدليل على ظهوره على يد النبي التواتر. هسه تقول له معقول أكو واحد يشكل هيك بأن القرآن ظهر على يد النبي أو على غير يد النبي؟ أقول إيه معقول هسه في هذا الزمان شكا. الآن بعض الجهلاء والمعتوهين وال مثلا عندما يتحدثون عن فتوى مباركة صدرت قبل فترة يقولون هذه الفتوى لم تصدر من صاحبها المعروف وإنما صدرت من غيره وسرقت من ذلك الغير. المشكلة مو في هذا القائل ولا القائل معروف يعني. المشكلة في من يصدق. بل
الثاني أنه نقل عنه معجزات كثيرة.
هذا الوجه الثاني، الدليل الثاني
كنبوع الماء من بين أصابعه.
هذا راح نبدي نقرأ سادتنا مشايخنا مجموعة من المعاجز، نبوع الماء من بين يديه، نبوع البئر عندما كان المسلمون يحتاجون إلى الماء مثلا، عدم نقصان الطعام عندما نزل قوله تعالى وانظر عشيرتك الأقربين، حادثته مع جابر كيف أن جابر أعد طعاما قليلا للنبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله في واقعة الخندق، ومع هذا كان الطعام كافيا لهم جميعا، انشقاق القمر، تسبيح الحصى بين يديه، إقبال الشجرة إليه، شهادة الذئب بنبوته مثلا، إخباره بأن بعض المشركين سيقتله كلب من الكلاب وحده، هذا مثلا، حادثته مع رمد أمير المؤمنين عليه السلام، إخباره بأن الحسين عليه السلام سيقتل في كربلاء، إخباره بأن أمير المؤمنين سيقتله أشقى الأولين والآخرين، إخباره بأن عمارا ستقتله الفئة الباغية، إخباره بأن أمير المؤمنين عندما دعا لأمير المؤمنين لا يصيبه برد ولا حار، وهكذا 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 العشرات بل المئات من المعاجز التي نقلت عنه تواترا. راح يذكر بعضها العزام، احنا وين ما نوصل بك.
كنبوع الماء من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم حتى اكتفى الخلق الكثير.
احنا ما راح نعلق بعض الكلمات غير الواضحه، نعلق عليها ان شاء الله واضح مو
من بل. الماء القليل بعد رجوعه من غزوة تبوك وكعود ماء بئر الحديبية لما استقاه أصحابه بالكلية.
بالكلية يعني طلبوا منه أن يسقيهم جميعا. بل
وتنشف البئر فدفع سهمه إلى البراء بن عازب.
البراء بن عازب قال له ثبته في بطن البئر. بل
فأمره بالنزول وغرزه في البئر.
بل
فغرزه فكثر الماء في الحال حتى خيف على البراء بن عازب من الغرق.
بسبب كثرة الماء.
ونقل عنه صلى الله عليه وآله في بئر قوم شكوا إليه ذهاب مائها في الصيف. فتفل فيها حتى انفجر الماء الزلال منها.
والله يا شيخ أمي هسه احنا عندنا أزمة مياه، حتى المرجعية نبهت على هذا. جرب بلكي الله. بلكي
فبلغ أهل اليمامة ذلك. فسألوا مسيلمة
ذلك شنو؟ أن النبي هذه البئر مع جفافها، أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أفاض ماءها من جديد. بل
فسألوا مسيلمة لما قل ماء بئرهم ذلك فتفل فيها فذهب الماء أجمع. ولما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قال لعلي عليه السلام شق فخذ شات،
قال له اقتطع فخذ شات. بل
وجئني بعس من لبن،
العس وعاء من اللبن. بل
وادع لي من بني أبيك بني هاشم.
بل
ففعل علي عليه السلام ذلك.
بل
ودعاهم وكانوا 40 رجلا فأكلوا حتى
40 رجل على فخذ شات وعاء من اللبن.
ما يرى فيه إلا أثر أصابعهم.
شنو هاي ما يرى فيه؟ هاي كناية عن كون الطعام لم ينقص منه بس طبع الأصابع.
وشربوا من العس حتى اكتفوا واللبن على حاله.
بل
فلما أراد أن يدعوهم إلى
الإسلام أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يدعوهم. بل
قال أبو لهب كاد ما سحركم محمد.
بل
فقاموا قبل أن يدعوهم إلى الله،
يعني اكلوا مسحوا يدهم. بالحائط
قبل أن يدعوهم إلى الله تعالى. قال لعلي عليه السلام افعل مثل ما فعلت، ففعل في اليوم الثاني كالأول. فلما أراد أن يدعوهم عاد أبو لهب إلى كلامه،
همك لو مسحويته بالحائط.
فقال لعلي عليه السلام افعل مثل ما فعلت.
ترى هواي ناس تأكل بالحوزة وتمسحيتها بالحائط،
ففعل مثله في اليوم الثالث. فبايع علي عليه السلام على الخلافة بعده ومتابعته، وذبح له جابر بن عبد الله عناقا.
العناق هذا صغير الماعز، صغير الماعز يقال له عناق.
يوم الخندق. وخبز له صاع شعير.
صاع بعد واضح مقداره.
ثم دعاه عليه صلى الله عليه
جابر وآله. أراد أن يدعو النبي صلى الله عليه وآله، واضح أن هذا الطعام لا يكفي لجميع أصحاب النبي، إذ هو صغير الماعز وصاع من الشعير. لكن شوفوا شنو اللي صار.
فقال أنا وأصحابي.
النبي صلى الله عليه وآله قال لجابر أنا وأصحابي، هذا سؤال، يعني الدعوة لي ولأصحابي. جابر انحرج.
فقال نعم.
فقال يا أهلي، قال جابر نعم.
ثم جاء إلى امرأته وأخبرها،
يا هو اللي جاء جابر.
وأخبرها بذلك. فقالت له أأنت قلت له امضي وأصحابك؟
زوجته قالت له هذا أنت دعوت النبي وأصحابه، أم أن النبي هو الذي دعا نفسه وأصحابه؟
فقال لا، بل هو لما قال أنا وأصحابي قلت نعم. فقالت هو أعرف بما قال.
ما لك علاقة.
فلما جاء صلى الله عليه وآله قال ما عندكم؟ قال جابر ما عندنا إلا عناق في التنور وصاع من شعير خبزناه. فقال له صلى الله عليه وآله اقعد أصحابي عشر عشر.
كان يجلسهم كل وجبة شقد؟ عشر عشر.
ففعل فأكلوا كلهم. وسبح الحصى في يده صلى الله عليه وآله. وشهد له الذئب بالرسالة.
هم راح يروي الحادثة.
فإن أهبان ابن أوس كان يرعى غنما له، فجاء ذئب فأخذ شاة منها،
من تلك الشياة.
فسعى نحوه.
فسعى أهبان نحوه.
فقال له الذئب أتعجب من أخذي شاة؟ هذا محمد يدعو إلى الحق فلا تجيبونه.
يعني العجب مو من أهلي للشاة، الاستغراب والتعجب لا ينبغي أن يكون من أهلي شاة. الذئب يتحدث للشاة، بل ينبغي أن تستغرب وتتعجب من أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يدعوكم ولا تجيبوه.
فجاء إلى النبي وأسلم.
فجاء ياهو أهبان إلى النبي وأسلم.
وكان يدعى مكلم الذئب.
وكان ياهو أهبان هذا الذي تكلم مع الذئب يدعى مكلم الذئب.
وتفل في عين علي عليه السلام لما رمدت، فلم تمد بعد ذلك أبدا. ودعا له بأن يصرف الله تعالى،
ودعا رسول الله له لأمير المؤمنين
بأن يصرف الله تعالى عنه الحر والبرد. فكان لباسه في الصيف والشتاء واحدا. وانشق له القمر. ودعا
شنو لباسه واحدا؟ يعني لا تؤثر فيه الحرارة ولا البرودة.
وانشق له القمر. ودعا الشجرة فأجابته وجاءته تخذ الأرض من غير جاذب ولا دافع.
شنو من غير جاذب؟ يعني لا توجد قوة جذبتها نحو الرسول، ولا قوة دفعتها وحركتها عن مكانها.
ثم رجعت إلى مكانها. وكان يخطب عند الجذع.
هاي قصة مع الجذع مشهورة أيضا.
فاتخذ له منبرا فانتقل إليه
وترك الجذع.
فحن الجذع إليه حنين الناقة إلى ولدها. فالتزمه فسكت.
فالتزمه الرسول صلى الله عليه وآله فسكت حنينه.
وأخبر بالغيوب في مواضع كثيرة. كما أخبر بقتل الحسين عليه السلام. وموضع الفتك به.
وموضع شهادته.
فقتل في ذلك الموضع
الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بل
وأخبر بقتل ثابت بن قيس بن الشماس.
بل
فقتل بعده.
بل
وأخبر أصحابه بفتح مصر.
بل
وأوصاهم بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة.
بل
وأخبرهم بإدعاء مسيلمة النبوة باليمامة وادعاء العنسي النبوة بصنعاء.
هذا الظاهر جد هادي منصور الظاهر هذا الحدث.
وأنهما سيقتلان.
وتكتب إيه لا جد لا لا لا.
فقتل فيروز الديلمي
بل
العنسي.
بل
قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني قريب من وفاة النبي. بل
وقتل خالد ابن الوليد مسيلمة
لعنة الله عليه.
وأخبر عليا عليه السلام بذي الثدية.
بل
ودعا على عتبة بن أبي لهب.
هاي بذي الثدية هم حادثة مشهورة. بل بل
ودعا على عتبة بن أبي لهب لما تلا صلى الله عليه وآله والنجم.
بل
فقال عتبة كفرت برب النجم.
بل
بتسليط كلب الله عليه.
بل النبي دعا عليه بأن يسلط عليه كلبا من كلاب الله. بل
فخرج عتبة إلى الشام.
بل
فخرج الأسد فارتعدت فرائصه.
طبعا كان العرب تطلق الكلب على كل حيوان غير داجن حيوان مفترس. بل
فقال له أصحابه من أي شيء ترتعد؟ فقال إن محمدا دعا علي. فوالله ما أظلت السماء على ذي لهجة أصدق من محمد. فأحاط القوم بأنفسهم ومتاعه عليه.
يعني حاولوا يغطونه. بل
فجاء الأسد فلحس رؤوسهم واحدا واحدا حتى انتهى إليه فمضغه ضغمة ففزع فضغمه ضغمة ففزع منه ومات. وأخبر بموت النجاشي وقتل زيد بن الحارث بموته. فأخبر صلى الله عليه وآله بقتله في المدينة وأن جعفر
يعني وهو عندما كان في المدينة. طبعا زيد بن حارثة وشرحبيل البالي وجعفر الطيار هؤلاء استشهدوا في موقعة مؤتبل.
وأن جعفرا أخذ الراية.
بل
ثم قال قتل جعفر.
وكأن النبي صلى الله عليه وآله وهو في هو في المدينة وكأنه يجلس جيد. ممتاز صحيح.
ثم توقف وقفة ثم قال وأخذ الراية عبد الله بن رواحة.
عبد الله بن رواحة مو شرح. بل
ثم قال وقتل عبد الله بن رواحة.
بل
وقام صلى الله عليه وآله إلى بيت جعفر.
بل
واستخرج ولده ودمعت عيناه.
بل
ونعى جعفرا إلى أهله.
بل
ثم ظهر الأمر كما أخبر صلى يعني الله عليه وآله.
الواقع عندما عادوا أخبروه بالتفاصيل فكانت مطابقة لما أخبر. بل
وقال لعمار تقتلك الفئة الباغية.
بل
فقتله أصحاب معاوية.
بل
والاشتهار هذا الخبر لم يتمكن معاوية من دفعه.
شلون هذا من بعد أن استشهد عمار قالوا لمعاوية أنسيت قول النبي صلى الله عليه وآله أن عمار ستقتله الفئة الباغية؟ هو خرجها وجهها بعد. بل
واحتال على العوام.
بل يا هو احتاله معاوية. بل
وقال قتله من جاء به. فعارضه ابن عباس وقال لم يقتل الكفار إذن حمزة وإنما قتله رسول الله لأنه هو الذي جاء به إليهم حتى قتل.
واضح هذا الاحتجاج. هذا يسمونه رد نقضي.
وقال لعلي عليه السلام ستقاتل بعد الناكثين والقاسطين والمارقين.
بعد هذا حديث مشهور.
فالناكثون طلحة والزبير لأنهما بايعاه ونكثا. والقاسطون هم الظالمون وهم معاوية وأصحابه
جماعة الصفين.
لأنهم ظلمة بغاة. والمارقون هم الخارجون عن الملة وهم الخوارج. وهذه المعجزات بعض ما نقل.
هذه ليس جميع ما نقل بل هي بعض ما نقل.
واقتصرنا على هذا القدر لكثرتها.
بل
وبلوغ الغرض بهذه.
بل لبلوغ الغرض احنا اردنا ان نثبت للنبي معجزة فاثبتنا له معاجزة كثيرة. بل
وقد اوردنا معجزات اخرى منقولة في كتاب نهاية المرام.
بل انتهى المطلع بس ان شاء الله احنا نكمل المطلب في مباحثة السيد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد.
أحسنتم شيخ طيب، الله يبارك فيك.